من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تكلمت في الخطب الأخيرة عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفردة بأوصاف جامعة، وتكلمت عن علاقة السنة بالقرآن من حيث الاستدلال، وتكلمت عن الدلالة الشرعية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وإقراراته. واليوم أتكلم عن وجوب الالتزام بالسنة ومحاربة البدعة. في وقت أصبح لا يخفى فيه على أحد منا ما صار إليه المسلمون من بعد شديد عن نهج رسول الله ونهج أصحابه والسلف الصالح رضوان الله عليهم، حتى أصبحت معالم المجتمع الإسلامي نادرة وقليلة وتكاد تكون صورة صدق الأصل في كثير من البلاد عن المجتمعات النصرانية أو اليهودية أو الشيوعية. ضاعت معالم السنن، وهذا أمر ليس بالهين، فمسافة الخلف بيننا وبين جيل التغيير الأول أصبحت شاسعة واسعة في العقائد، في العبادات، في التشريع، في الأخلاق، في أنماط السلوك اليومية. معالم مجتمعاتنا ليست قريبة أبدا من معالم تلك المجتمعات التي بنت وأسست حضارة إنسانية نزهو بها ونفاخر. والسبب عدم التمسك بالسنة واللجوء إلى الهوى. السبب الجهل بالسنة، الجهل بعلوم الشريعة، ترتب على ذلك انحراف وضلال واتباع للهوى. السبب هزيمة داخلية أمام التفوق الغربي، دفع كثيرا منا إلى التقليد الأعمى من مجتمعات كافرة، فانحرفت مجتمعاتنا انحرافات شديدة جدا عن أصول الإسلام، عن أحكام القرآن وأحكام السنة. ولذلك ضعفنا، ذللنا، تكاد شخصيتنا تذوب في شخصية الغرب والشرق، لأننا استوردنا منهم عقائد نربي شبابنا عليها إلا من رحم الله، بنظم سياسية انسلخت عن الإسلام عمدا وتريد أن تحل محل عقائد الإسلام عقائد أخرى مستوردة، شيوعية، اشتراكية، قومية، علمانية، وتنشئ شباب المسلمين على ذلك في بلاد المسلمين، لتخرج أجيالا تكفر بدين الله، لتخرج أجيالا تعتز بماركس ولينين، وتعتز بأولئك العتاة من الطغاة والجبارين الكافرين، وتسخر من محمد ومن أصحاب محمد ومن كل من يسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ليس خافيا عليكم وليس خافيا على أحد، ونقول بعد ذلك إننا مسلمون. وبعضنا باسم الدين يعبد الله بغير ما شرع، وإنما يعبده على هواه، فيشد الرحال إلى أضرحة الأولياء والصالحين، فيقطع مساحات شاسعة لكي يقف على الضريح فيصلي إليه وعليه ويتمسح به ويقبله وينظر له القرابين والشموع والزيوت والبسط والسجاد والنقود، وبعد ذلك يستغيث به، يستشفع به، هذا من البدع المحرمة. ما كان السلف يفعل ذلك أبدا. وأما التشريع فقد عطلت الشريعة عن التطبيق حتى قامت فئة تتهم بالتطرف والظلم تنادي بإعادة تطبيق الشريعة، لأن الشرائع التي تطبق ليست إسلامية في معظم بلاد المسلمين، قوانين مدنية فرنسية أو سويسرية أو اشتراكية، فسلخت المجتمعات الإسلامية عن تشريعها. بدع كبرى يجب أن نتنبه إليها
وأن لا نتنهى بالبدع الإضافية الخفيفة. هناك بدع كبيرة يجب أن نركز عليها، هي الخطأ الماحق الذي أدى إلى انسلاخ الأمة في قليل أو كثير عن دينها، حتى بات الملتزمون بالسنة غرباء في مجتمعاتهم، غرباء بين أهلهم، غرباء بين قومهم، غرباء في كل مكان. فطوبى للغرباء. يرخي لحيته فيكون غريبا في الأسرة وفي الحي وبين أصدقائه وزملائه. تتحجب الفتاة في مدرستها وعند الخروج لعملها فتكون شاذة غريبة. يمتنع أن يسهر سهرة عائلية مختلطة بين الرجال والنساء فيكون غريبا. يمتنع عن شرب الخمر في سهرة مترفة فيكون غريبا. هكذا أصبح الذين يلتزمون بالسنن غرباء. أين؟ ليس في مجتمعات شيوعية وإنما في مجتمعات إسلامية. نعم إسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، وما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يحيون ما أمات الناس من سنته. غرباء، وهم يسمونهم متجمتون، متطرفون، متحجرون، رجعيون. من المتمسكون بالسنن؟ لا ننكر أن بعض من يتمسكون بالسنن يجاوز الحد بنية صالحة ودافع نبيل، لا ننكر هذا موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هم عمموا هذه السهم على كل من يلتزم بالدين، رجل ومتطرف. ولذلك أصبح الملتزمون بدينهم غرباء في كثير من المجتمعات الإسلامية. وهذا التمزق والتفرق في الوحدة الفكرية والبنية الإسلامية إلى فرق ومذاهب وأحزاب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر منه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، أو في رواية: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وستفترق أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة. كلهم في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فسر العلماء الجماعة أهل السنة الذين يلتزمون بحكم الكتاب والسنة. ما أنا عليه وأصحابي أهل السنة. هم الجماعة، والباقون في النار من؟ الاثنتان وسبعين فرقة في النار، ولكن لا يخرج من الملة متأول، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته لأنهم متأولون، لكنهم يدخلون النار. الذي يتأول يعني الذي يجتهد فيرى رأيا يخالف فيه أهل السنة والجماعة بتأول لا يخرج من الملة، كما قرر ذلك الخطابي في معالم السنن وغيره. واليوم واقعنا يشهد بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بأن المسلمين سيأتي عليهم يوم يقلدون فيه النصارى واليهود حتى في أدق الأشياء وأسخفها، فضلا عن أهمها. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب. وجحر الضب معروف بضيقه وظلمته وكراهة رائحته، ومع ذلك ندخلهم وراءهم لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. واليوم نجدنا نتبع اليهود والنصارى ومن في حكمهم أيضا من الشيوعيين والملحدين والعلمانيين حذو القدة بالقدة، نتبعهم في كل شيء، ونشعر بالتفاخر والتحضر والترقي عندما نقلدهم في أنماط حياتنا وسلوكنا. ترى حاكما مسلما يزور بلدا غربيا أو شرقيا وبصحبته قرينته، تقف قرينته بجانب قرينة خروتشوف أو بريجنير أو لا تعرف هذه لهذا أم هذه لذاك، لا تعرف. من هي زوجة الحاكم المسلم؟ ما تعرف. وفي رواية المستبرك للحاكم: ولو أن أحدا منهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. ألا توجد بين بعض الأسر المسلمة سهرات عائلية مختلطة، أو يذهبون إلى النوادي الليلية ليراقص الكافر المسلم والمسلم الكافر؟ ألا يوجد كثير تقليدا للغرب؟ ألا توجد مسابقات ملكات جمال في بلاد إسلامية تعرض المسلمة جسدها عاريا إلا من قطع بسيطة أمام الناس؟ ألا يوجد؟ ألا توجد شواطئ سياحية تعرض فيها فتنة المرأة المسلمة واسمها فاطمة وخديجة وزينب على الناس؟ يوجد. ألا توجد أماكن للبغاء مرخصة بترخيص رسمي؟ يوجد. ألا توجد أنظمة تقاوم تطبيق الشريعة الإسلامية وتصر على استبعادها من حياة المسلمين؟ يوجد. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ هذا هو الانسلاخ عن دين الإسلام بسبب الجهل بالسنن، اتباع الهوى وترك السنن، التقليد للغرب الذي فتن كثيرين من المسلمين بتفوقه المادي. أيها الإخوة المسلمين، القرآن الكريم وسنة رسول الله، نصوص الكتاب والسنة دعت للتمسك بأحكام القرآن والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. من أحدث على غير مثال سبق من عهد رسول الله وأصحابه المهديين أمرا فاخترعه في العقيدة أو العبادة، كما ورد عن ابن تيمية في تعريف البدعة في الفتاوي: البدعة ما خالفت الكتاب أو السنة أو إجماعا لسلف الأمة في العقائد والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية. وفرع على ذلك ما خالف. أما ما أحدث ويندرج تحت قاعدة شرعية معتبرة تشهد لها النصوص أو تتناوله أصول الشريعة أو الأدلة بخصوصها أو عمومها، فهذا ليس بدعة ضلالة، كما قرر ذلك كثير من العلماء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أحدث شيء ينافي ويخالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو مردود على الذي أحدثه، لأنه بدعة في الدين وبخاصة في العقائد والعبادات والأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بين المسلمين. اختلاف أهواء ستقع هذه الخلافات. الحل فعليكم بسنتي، أي الجموع أيضا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. تحذير وحث، حث على التمسك بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين من بعده، أن نعض عليها بالنواجذ بناية عن شدة التمسك، والتحذير من المحدثات التي تخالف أصول الشرع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذه سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال هذه السبل المتفرقة على كل منها شيطان يدعو إليه. سبل يقف عليها شياطين من الإنس يدعون الناس للانصراف عن سبيل الله المستقيم لكي يصرف الناس عن الصراط المستقيم صراط الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا نحارب البدع؟ لماذا هذه النصوص حاربت البدعة؟ لماذا؟ لأن الدين ما أتانا عن طريق البشر ليتلاعب به البشر فيزيدون عليه ما ليس منه وينقصوا منه. الدين إلهي من عند إله عليم حكيم لا يخطئ لا يحتمه الهوى. الله جل جلاله خالق هذا الكون ومنظمه أدق تنظيم، ومن عناصر الكون هذا الإنسان البشرية، حكم حياة البشر بنواميس وقوانين لا يستطيع البشر أن يعيشوا بغيرها، الأكل الشرب التنفس الدورة الدموية بالطريقة الموجودة كلها قوانين ملزمة للبشر في حياتهم وأخضعهم لقوانين كونية قانون الجاذبية وإلى آخره. بقي جانب إرادي في حياة الإنسان هو جانب تنظيم حياته كي لا يضل ويتيه فيتخبط. أيضا الذي نظم الكون بكل ما ذكرنا أرسل نظام حياة الإنسان إليه، إن سلكه فإنه يسير بدقة ونظام كما يسير الكون كله. ما هو هذا النظام؟ الدين. فالدين من عند الله ليس مصنوع البشر، فيجب أن يبقى الدين كما أنزل من غير تلاعب فيه بالبدع لكي لا يحتل نظامه. فالله هو الذي نظم فهو أعلم بما يصلح حياة الإنسان من نفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى الإنسان أن يخضع لإرادة الله في الالتزام بدينه، أما أن يتلاعب بدين الله فيبدل ويغير فيه على هواه يفسد حياته. فالدين الأصل فيه الاتباع، والدنيا الأصل فيها الاختراع والابتداع. أمور الدنيا لك أنت خليفة، سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أخضع لك القوانين لكي تعرف عللها وأسبابها واضطرادها فتستفيد منها في إعمار الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولكن الدين تعلق بجانب آخر في حياتك ينبغي أن تخضع له، لأنه في الأصل ليس من صنع عقلك فهو من عند الله فلا مجال لعقلك فيه، أي ما ورد بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، أما نصوص ظنية الدلالة أو أمور لم يأت نص فيها فلعقلك مجال الرحب، وهذه هي ساحة الاجتهاد، لا تعطل العقل. لكن الأصل في الدين الاتباع لما ورد في العقائد والعبادات والأخلاق والتشريع بنصوص صحيحة صريحة، أما أمور الدنيا فقائمة على الابتداع والاختراع. إذن لا مجال لعقلك للتلاعب بأحكام الدين، ما ثبت تلتزم به، فإن خالف فأنت مبتدع وخارج عن أصول الدين. هذا الدين لماذا تدخل عقلك فيه؟ هو ناقص؟ أنت أعلم من الله سبحانه وتعالى حتى تأتي فتقول أنا لا أقيم القصاص، قتل القاتل همجية، أنا أسجنه سجنا مؤبدا أو 20 سنة رحمة به، أعوذ بالله. أأنتم أعلم أم الله؟ لما غيروا هذا الحكم كثرت الجرائم في مجتمعاتهم. الله أنزل دينا تاما كاملا يصلح لكل زمان ومكان ولكل إنسان، لأن كل إنسان هو عبد لله، فأنزل الله دينا لكل إنسان، لكل بيئة، لكل مكان إلى يوم القيامة، دين كامل شامل ليس ناقصا ليتممه المبتدعون. اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مهم وبخاصة الضرورات الخمس التي لا يستغني عنها إنسان، الدين والعرض والعقل والمال، كل هذه الضرورات أصول أحكامها في القرآن. تأتي السنة بيان، فالقرآن يؤصل والسنة تفصل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، وبناء عليه أحكام الكتاب والسنة، وكذلك الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص أو ما ورد فيه نص ظني الدلالة، هذا يؤدي إلى تمام الدين وكماله وعدم نقصانه. فالذي يبتدع يظن أن الدين ناقص بحاجة إلى تتميم، وهذه معارضة ومصادمة بنصوص الكتاب والسنة، لذلك يحارب المبتدع. والذين يبتدعون يعطون أنفسهم حق التشريع لما لم يعلم به الله، فيضيفون على العقائد وعلى العبادات أشياء يعطونها صفة الشرعية فيتمسك الناس بها ويظنونها دينا، ويدافع المبتدعون عن بدعهم وكأنها سنن ثابتة. وكثيرا ما قامت معارك بين أهل السنة وبين المبتدعة من أجل هذه البدع، وأهل البدع يتمسكون بها على أنها دين، كالذين يدافعون عن بدعة زيارة القبور والنذر لها أو الرقص في المساجد، الذكر عند بعض الصوفية بطريقة القيام والقعود والقفز في المساجد مع آلات الطرب، يدافعون عن هذه البدع وكأنها سنن. هذا الذي يعطي نفسه حق التشريع عاند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أين أتيت بها هذه؟ هل فعلها رسول الله أو أصحابه؟ عبادات توقيتية لا مجال للعقل فيها. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فلذلك فادع واستقم كما أمر، لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك البدعة لا تدخل في العبادات والعقائد أبدا، فهي توقيفية لا يجوز الاختراع فيها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبعد ذلك ما نهضت بدعة إلا وأميتت فيها، فينشغل أهل البدع ببدعهم عن السنن، فتتفشى البدع في المجتمعات ويدافع عنها شيوخ، فالعامة إذا أردت إصلاحهم يقولون الشيخ فلان هو الذي يقول هذا جائز، نحن لا نعرف، اذهب فناقشه، لكن نحن لا نثق بعلمه. تقول له قال الله وقال رسول الله، يقول لها لك أيضا هناك شيخ آخر يقول قال الله وقال رسول الله ويفعلها، أنت لست أفهم منه. وهكذا يحمل كبرها بعض المشائخ الذين يرسخون أصول البدع ويقاومون السنن فيضلون الناس بعلم أو بغير علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقيمت بدعة إلا رفع من السنة مثلها. وحده بوحده. ولذلك حارب الإسلام هذه البدعة لأنها تسلخ الناس عن أصول الدين، العقائد، العبادات بصورة خاصة، بصورة خاصة عطل عقلك إذا وردت في نصوص صريحة صحيحة. واعف نفسك من الزيادات أو الإنقاص، فما وسع سلف الأمة الذين قامت عليهم أصول الدين يسعك. فما الداعي للابتداع في الدين؟ من الذين أقاموا قواعد الدين مهابة عزيزة سامقة؟ محمد وصحبه. يسعنا ما وسعهم بدون زيادة ولا نقصان، وعندما زدنا وأنقصنا فيما كانوا عليه ضللنا وغوينا وحايدنا أو وحبنا عن طريق الرشاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو البر الرؤوف الرحيم.